بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم ثبت أقدامهم وأمدهم بمدد من عندك. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، آمين. كنا توقفنا في قراءة كتاب الرقاق عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الانتهاء عن المعاصي. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجا النجاء، فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. وقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكرياء عن عامر قال: سمعت عبد الله ابن عمرو يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طيب، خلينا يعني نسأل سؤال. احنا قلنا اتفقنا ان كتاب الرقاق الامام البخاري ذكر فيه الاحاديث التي تحدث رقة في قلب الانسان. طيب قلنا ده ليه؟ قلنا لان من اهداف المؤمن في الحياة ان هو يرقق قلبه، علشان القلب اللي فيه رقة يتأثر بسماع الموعظة، بينتفع بكلام الله وبكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإحنا عايزين نوصل للرقة دي، فالإمام البخاري ذكر أحاديث تساعد الإنسان المؤمن إن قلبه يحصل فيه الرقة. واضح؟ طيب، وإحنا ذكرنا يعني إيه في الأبواب اللي فاتت، مثلا في باب البكاء، في باب الخوف من الله. إحنا عندنا النهاردة باب الانتهاء عن المعاصي. خلينا نسأل سؤال، يعني إيه علاقة ده برقة القلب؟ يعني الإمام البخاري عايز يقول لنا إيه؟ ما رأيكم؟ كأن الإمام البخاري رحمه الله يشير إلى معنى مهم، إن لو الإنسان عايز قلبه يرق، هو محتاج إن هو يترك المعصية، ينتهي عنها، لأن المعصية من أسباب القسوة، المعصية بتفسد القلب. كأنه بيقول لو أنت بتشتكي وبتقول: والله أنا حاسس إن أنا قلبي فيه قسوة، حاسس إن أنا مش بتأثر بسماع الموعظة، حاسس ان انا مش مقبل على العبادة، هو كان لسه بيتكلم عن مثلا عن الخوف من الله أو البكاء من خشية الله، حاسس إن المعاني دي مش موجودة، مش موجودة في قلبي. فكأنه بيقول لك خلي بالك ممكن يكون في مانع حاجز بينك وبين المعاني دي، بينك وبين الرقة اللي انت بتطلبها واللي انت عايزها. الحاجز ده ممكن يكون بسبب المعصية، ان في معصية معينة لو انت تبت منها ولو انت تركتها، الترك ده للمعصية والانتهاء عنها ده يحدث رقة في قلبك. واضح المعنى ده؟ فعشان كده بقى ذكر أحاديث، فقال باب الانتهاء عن المعاصي. كأننا نقدر نقول ان من أسباب رقة القلب ان الإنسان ينتهي ويترك المعصية، ومن أسباب القسوة ومن أسباب موت القلب وفساد القلب الإصرار على الذنوب والمعاصي وترك التوبة. فقال الحديث الأول، قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، وإني أنا النذير العريان، فالنجا النجاء. قال: فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يشبه نفسه، يقول: مثلي ومثل ما بعثني الله، يعني من العلم والوحي. الإمام ابن حجر ذكر معاني جميلة في الحديث ده، يقول: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني. يقول رأيت الجيش، فبيقول دي العهد. يعني إيه العهد؟ يعني الجيش المعهود المعروف لديهم، يعني كأنهم كانوا القبيلة دي أو القرية دي كانوا متوقعين إن في جيش معين هيهجم عليهم. فهو جاء هذا الرجل النذير وقال: رأيت الجيش. الجيش يعني اللي انتوا عارفينه المعهود، اللي انتوا متوقعين ان هو يجي. رأيت الجيش بعيني، فقال بعيني في رواية بعيني في رواية بعيني. فقال: قيل ذكر العينين إرشاد إلى أنه تحقق عنده جميع ما أخبر به وما أخبر عنه، تحقق من رأى شيئا بعينيه. يعني بيقولهم ده أنا شفت الجيش بعيني الاثنين، أنا متأكد من الكلام اللي أنا بقوله، رأيت الجيش بعيني لا يعتريه وهم ولا يخالطه شك، وإني أنا النذير العريان. قالوا إيه قصة النذير العريان؟ هقول لكم الفكرة وبعدين نقرأ كلام العلماء. فكرته إن واحد كأنه واحد شاف الجيش أو العدو أسره وكان أسير وقدر إن هو يفلت من الجيش ده، فهو رجع بسرعة وعايز ينذر قومه. قيل إن هو خلع الثياب أو بيطلع على قمة جبل ويشير بإيه؟ بثيابه. وهم كانوا عارفين ده، يعني ده راجل عاقل، يعني مش الطبيعي ان هو يمشي من غير هدوم. فكان لما جه الحال بتاعه ده ان هو جاي ينذرهم ويقول لهم ان في جيش وهو عاري، فالحال ده دليل على صدقه، لان هم عارفين والله الراجل ده انسان عاقل، مش بيمشي في الناس عريان. فمعنى ان هو جاي وخلع الثياب وبيشاور بيها، فده يدل على الحال ده قرينة على صدق الإنسان. فقال ابن حجر ذكر معاني رحمه الله، وقال غيره: الأصل فيه أن رجلا لقي جيشا فسلبوه وأسروه فانفلت إلى قومه، يعني هرب من الجيش ده، فقال: إني رأيت الجيش فسلبوني فرأوه عريانا، يعني الجيش خد مني الهدوم بتاعتي فسلبوه فرأوه عريانا فتحققوا صدقه لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهم في النصيحة، يعني هو صادق معروف، ولا جرت عادته بالتعري، فقطعوا بصدقه لهذه القرائن. يعني هو إنسان صادق وهو وهم عارفينه وعارفين الصدق بتاعه، ولم تجري العادة إن هو يتعرى، فخلاص دي كانت قرائن على الصدق. قال الطيبي رحمه الله في كلامه صلى الله عليه وسلم أنواع من التأكيدات، أحدها قوله بعيني بعيني، ثانيها قوله وإني أنا إني. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل مؤكدات، رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. قال أحدها قوله بعيني، ثانيها قوله وإني أنا، ثالثها قوله العريان، لأنه الغاية في قرب العدو، ولأنه الذي يخص في إنذاره بالصدق. ماشي. العلماء يعني ذكروا في شرح الحديث، قالوا في هذا الحديث ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لحاله في دعوته ورسالته وطاعة الناس لدعوته، ولما بعثه الله به وأرسله، كمثل رجل أتى قوما ليحذرهم فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني لعدو لهم يعرفونه وإني أنا النذير العريان. قالوا هو إشارة لشدة الخطر، بحيث كأنه نزع ثيابه لينذرهم بالإشارة بثيابه. فيش وقت، يعني الجيش خلاص هيهجم، فهو عايز يعمل إشارة سريعة، فخلع الثياب وبدأ يشاور. قال أو هو رجل جرده العدو فهرب منهم منذرا قومه. يبقى فهمتوا المعنيين؟ المعنى الأول إن هو خلع الثياب وأشار، يعني هو شاف الجيش فخلع ثيابه وأشار إلى قوم، طلع على مكان مرتفع وشاور له. أو هو العدو أسره وجرده من ثيابه ففلت، استطاع أن هو يهرب من الجيش، وبعدين راح بس مفيش هدوم، ذهب إلى قومه وهو عريان فأنذرهم. واضح؟ قال فهرب منهم منذرا قومه فعلموا من تعريه صدق خبره، لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في النصيحة ولا جرت عادته بالتعري، فقطعوا بصدقه لهذه القرائن. ثم صار مثلا لكل ما يخاف مفاجأته، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولما جاء به مثلا بذلك، لما أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقه تقريبا لإفهام المخاطبين بما يألفونه ويعرفونه. إذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام هم عارفين المثل، وده النبي عليه الصلاة والسلام أول في بداية البعثة لما أنزل الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، النبي عليه الصلاة والسلام صعد على الجبل جعل ينادي على بطون قريش يا بني عدي يا بني فهر، ينادي على بطون قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم. لو قلت لكم أن في خيل أو جيش، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فوق جبل ففي وراه كده وادي، فلهم لو أنا أنتم مش شايفين الناحية التانية، لو أنا قلت لكم أن في جيش هيهجم عليكم أكنتم مصدقي؟ هتصدقوا كلامي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدق، ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أو بين يدي عذاب أليم. فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لو أنا قلت لكم إن في جيش هيهجم عليكم هتصدقوني؟ قالوا نعم صدقك، ما جربنا عليك كذبا قط، ما جربنا عليك إلا صدقا. هو نفس المثل، كأن واحد جه رأى الجيش وقال يا قوم رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. طيب الناس هتتعامل مع الخبر ده إيه؟ في ناس صدقوا، قال عليه الصلاة والسلام فقال وإني أنا النذير العريان فالنجا النجاء، يعني بيقول لهم إيه؟ اسمعوا كلامي فالنجا النجاء، يعني الزموا النجاء أو اطلبوا النجاء بالإسراع في الهرب، إشارة إلى أنهم لا يطيقون مقاومة ذلك الجيش. ده كلام ابن حجر. فبيقولهم الحقوا نفسكم اهربوا، فالنجا النجاء، يعني الزموا النجاء اطلبوا النجاء. قال صلى الله عليه وسلم فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا. يعني في ناس سمعوا الكلام وبدأوا يتحركوا ومشيوا بالليل فأدلجوا على مهلهم. قال فنجوا وكذبته طائفة، قالوا لا مفيش حد هيهجم، مفيش جيش ولا حاجة، وكذبته طائفة رغم ان هو يعني معاه دليل الصدق في قرينة ان هو صادق، ومع ذلك كذبته طائفة. قال فصبحهم الجيش فاجتاحهم. ده حال الإنسان مع الوحي، حال الإنسان مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الإنسان بأوامر، يقول لك اعمل كده تدخل الجنة، ما تعملش كده عشان ما تدخلش النار. قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا رسول الله ومن يأبى؟ يعني هل يتصور أن في إنسان تقول له تحب تدخل الجنة يقول لك لا مش عايز؟ قالوا رسول الله ومن يأبى، مين ده اللي تعرض عليه الجنة ويقول مش عايز؟ فقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فده حال الإنسان مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. اللي هيسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام والحاجة اللي النبي عليه الصلاة والسلام حذره منها يبتعد عنها، ده من أعظم أسباب رقة القلب وانصلاح حال الإنسان. واضح؟ فقال فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم. قالوا الدلجة هي الظلمة، والمعنى ساروا من فورهم في أول الليل فانطلقوا على مهلهم بسكينة وتأنن، عشان لأنهم أخذوا وقتهم، يعني عندهم وقت فتحركوا براحتهم. فنجوا يعني من العدو. والطائفة الثانية كذبت فتأخروا في الاستجابة لهذا النذير ولم يحاولوا اختبار صدقه من كذبه، فأتى عليهم الصبح ولم يسيروا من مكانهم ولم يبتعدوا عن الخطر، فصبحهم الجيش أي هجم عليهم باكرا في الصباح فأهلكهم واجتاحهم. وفي إشارة إن الإنسان لو ما سمعش كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويكون معرض إن هو الشيطان يجتاحه، إن الشيطان يهزمه، إن أوامر النبي عليه الصلاة والسلام فيها العصمة، فيها الحماية من العدو. لما أنت تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتبتعد عن الأمور اللي النبي عليه الصلاة والسلام نهاك عنها، أنت كده بتقوي نفسك، بتتحصن من الشيطان. لكن لما الإنسان يسمع كلام الشيطان ويخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو دلوقتي يعرض نفسه للهلاك. فلما خالفوا النصيحة قال وإني أنا النذير العريان فالنجاء، لما ما سمعوش الكلام كان ده سبب في إهلاكهم وسبب إن العدو اجتاحهم. واضح. فأنت كل ما أنت تبتعد عن الوحي وتبتعد عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما بتعرض نفسك أن أنت تبقى فريسة سهلة للشيطان. ماشي. قال فأهلكهم واجتاحهم، يعني استأصلهم. وهكذا من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم نجا في الدنيا والآخرة، ومن ترك ما جاء به حلت عليه العقوبة في الدنيا والآخرة. هذا الحديث الأول، واضح؟ ثم قال رحمه الله، طيب إحنا كده نستفيد من الحديث الأول إيه؟ نستفيد من الحديث الأول إن امتثال الإنسان المؤمن لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام والابتعاد عن الأمور اللي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها، ده من أسباب رقة القلب ومن أسباب النجاة والفوز، وخلاف ده من أسباب تمكن العدو من الإنسان، إن أنا أكون فريسة سهلة للشيطان، واضح؟ ومن أسباب قسوة القلب، يعني مخالفة أوامر النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب القسوة ومن أسباب فساد القلب. طيب، قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. في رواية قال فجعل يحجزهن، يعني واحد أضاء أوقد نارا، ففي حشرات أو دواب رايحة على النار هي مش فاهمة، فراش وهوام ودواب رايحة ناحية النار وهي مش فاهمة إن هي تحرق، هي شايفة حاجة منورة فرايحة ناحيتها، فجعل هذا الرجل يحجزهن، بيمنعهم، بيهش كده الايه الفراش والحاجات دي، بيبعدهم، فهي ما بتسمعش الكلام. قال فيغلبنه ويتقحمن في النار. قال فأنا آخذ بحجزكم عن النار. في رواية هلم عن النار، هلم عن النار. احنا قلنا الحجز اللي هو موضع، وأنا آخذ بحجزكم يعني موضع الإزار، عارفين مكان الحزام، كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيشبه إن هو ماسك الإنسان المؤمن من مكان الإيه؟ موضع الإزار ده، بيشده كده، واحد عايز يرمي نفسه والنبي عليه الصلاة والسلام ماسكه بيشده. وأنا آخذ بحجزكم هلم عن النار، هلم عن النار. قال فتغلبوني تقحمون فيها. ده برضو معنى في أهمية أن الإنسان يلتزم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أنت تشوف الأوامر النبوية بالنظرة دي، أن كأن واحد عايز يرمي نفسه في النار والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له بس ترميش نفسك، ما تضيعش نفسك، أنا خايف عليك. في الحرص ده، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، خايف عليك يمسكه. وأنا آخذ بحجزكم هلم عن النار، هلم عن النار، ما ترميش نفسك، ابعد عن النار. لكن الإنسان يعمل إيه؟ يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويعاند ويتكبر ويلقي بنفسه في النار. قالوا في شرح الحديث، قال في الحديث يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لشدة حرصه على هداية الناس وشفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم بهم، وشدة عناد الناس واتباعهم لشهواتهم التي فيها هلاكهم، فيبين صلى الله عليه وسلم أن مثله ومثل الناس كمثل رجل أوقد نارا فلما أضاءت هذه النار ما حولها، فلما أضاءت هذه النار ما حولها جعل الفراش، اللي هي مفردها فراشة، وما يتهافت في النار من الحشرات الطيارات تطلب هذا الضوء ولا تعلم أنه نار مهلكة. فجعلنا يقعن فيها. وهذا الرجل الذي أوقد النار بقصد الإضاءة يحاول أن يمنعهن من الدخول في النار، ولكنه لا يستطيع فيغلبنه فيدخلن في النار. يعني كأن في إشارة إن في ناس، في ناس مش هيسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام سيحاول أن يمنعهم من دخول النار ولا يستطيع، برضه هيدخلوا، هو مصر إن هو يعذب. سبحان الله. قال: ثم بين صلى الله عليه وسلم أن شأنه في دعوة الناس إلى الإسلام كحال المنقذ لهم من النار مع إقبالهم على ما تزين لهم أو على ما تزين لهم أنفسهم من التمادي في الباطل والوقوع في المعاصي المؤدية إلى النار. وهو صلى الله عليه وسلم يأخذ بحجز الناس ليبعدهم عن المعاصي التي هي سبب للولوج في النار. والحجز جمع حجزة، وهي معقد الإزار والسراويل، وهذا كناية عن الاجتهاد في المنع. وبرغم ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حريص إن الناس تبتعد عن النار، وبرغم ذلك فالناس يغلبونه ويدخلون فيها بشدة ومزاحمة، كالفراش والدواب ودواب الأرض التي تتهافت في النار. واضح؟ واضح المثل ده؟ فطبعا ده في حث إن الإنسان ينتهي عن المعاصي ويبتعد عنها، وإن هو يحذر إن المعاصي دي سبب من أسباب قسوة القلب. والقلب القاسي، ربنا سبحانه وتعالى قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. القلب القاسي متوعد بالعذاب وبالهلاك. ثم قال: وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكرياء عن عامر قال سمعت عبد الله ابن عمرو يقول رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. شوف يا جماعة، احنا كلنا حافظين حديث ده، لكن حديث جميل ان انت تتأمل فيه وان انت تعيش بيه، ان الناس تسلم منك، ان الناس تسلم من لسانك ومن يدك. يعني المسلم، المسلم اللي يقوم بحق الإسلام، المسلم الكامل في إيمانه، الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومعناه أن المسلم الكامل الجامع لخصال الإسلام هو من لم يؤذي مسلما بقول ولا فعل، وخص اللسان واليد لكثرة أخطائهما وأضرارهما، فإن معظم الشرور تصدر عنهما. فاللسان يكذب ويغتاب ويسب ويشهد بالزور، واليد تضرب وتقتل وتسرق إلى غير ذلك. وقدم اللسان لأن الإيذاء به أكثر وأسهل وأشد نكاية، ويعم الأحياء والأموات جميعا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وده بقى إيه؟ وده أمر مهم جدا نتنبه لي، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال المهاجر، وإحنا عارفين إن المهاجر اللي هو هاجر وترك بلاد الكفر وذهب إلى بلاد الإسلام، زي إنسان هاجر من مكة إلى المدينة عشان ينصر الدين، وكانت الهجرة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ده مهاجر. في واحد تاني مهاجر برضو، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وده مهم. يعني هو بيقول إيه؟ بيقوله في الشرح: وبين صلى الله عليه وسلم أن المهاجر الكامل هو من هجر ما نهى الله عنه. فالمهاجر الممدوح هو الذي جمع إلى هجران وطنه وعشيرته، اللي هو الهجرة المعروفة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. قال جمع إلى هجران وطنه وعشيرته هجران ما حرم الله تعالى. فمجرد هجرة بلد الشرك مع الإصرار على المعاصي ليست بهجرة تامة كاملة. فالمهاجر بحق هو الذي لم يقف عند الهجرة الظاهرة، من ترك دار الحرب إلى دار الأمن، بل هو من هجر كل ما نهى الله عنه. فإحنا ممكن نستفيد إيه؟ إن العبرة مش بالظواهر، إن ده فلان شكله كده إيه بين المتدينين، ده في ظاهر الأمر. العبرة بترك المعصية، هجر ما نهى الله عنه. وكان شيخنا قال لنا فائدة جميلة، قال إن الهجر لا يلزم منه الكراهية. الهجر لا يلزم منه الكراهية، بمعنى إيه؟ إن هو لا يلزم إن هو يكون بيكره المعصية، وممكن يكون بيحبها ومتعلق بيها وقلبه يميل إليها وضعيف أمام المعصية دي، لكن يهجرها. هو الهجر ده الإعراض عن المعصية مطلقا. فممكن واحد يعرض تماما عن المعصية، مش معناها إن قلبه بيكره المعصية، ممكن يكون بيحبها متعلق بيها لكن يهجرها، يعني يبتعد عنها تماما، يعرض عنها تماما. ماشي؟ فالهجر زي ما بيكون في هجرة بالأبدان، في هجر بالقلوب، إن قلبه يهجر المعصية، وده مقام أعلى خلاص، هو بقى بيكرهها بقاش بيحبها. ماشي؟ طيب وأدلة ده إيه؟ إن ممكن إنسان يهجر معصية وهو بيحبها. ما قال عليه الصلاة والسلام في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، قال فقمت عنها، لما المرأة قالت له اتق الله لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، قال فتحرجت من الوقوع عليها. في رواية قال فقمت عنها وهي أحب الناس إليه. فهو هجر ما نهى الله عنه، هجر المعصية، لكن قلبه متعلق بيها، هو لسه بيحبها ومتعلق بيها، وترك السيئة وهو يعني في أصعب وقت، مع قوة الدافع، قوة الداعي، وسهولة المعصية والتمكن منها، مع ذلك تركها. فالهجر، عشان الإنسان ما يبقاش متصور إن علشان أهجر المعصية لازم يكون قلبي بيكرهها، لا، يكون قلب الإنسان بيحب المعصية ويأخذ ثواب المهاجر. يعني ممكن يقول بس أنا لسه بحب المعصية. أيوة، مجرد حب المعصية هذا لا يضر الإنسان. هو لا شك إن الأكمل إن هو يكون يبغض المعصية، لكن ممكن قلبه يكون مبتلى متعلق بذنب معين بيحبه، لكن العبرة إيه؟ العبرة إن هو يكف ويترك ده، يهجره حتى مع التعلق، حتى مع الحب. ذلك هنا الحديث قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام هجر سيدنا كعب، هجر كعبا رضي الله عنه، هجره. هل هجر النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا كعب وأمر الناس إن هم يهجروا سيدنا كعب رضي الله عنه حدش يكلمه، هل الهجر ده يدل إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحبه؟ لا، هو هجر سيدنا كعب وهو يحبه. فالهجر مش لازم يكون إيه؟ عن كراهية. ماشي؟ قال المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فاحنا عايزين النهارده نخرج من الدرس، ايوه انا عايز ثواب المهاجر ده، اجر المهاجر، فضل المهاجر. لو انا فاتني الهجره بالابدان لا اضيع هجره المعصيه، هجره القلوب ما ضيعهاش. ماشي، فاحنا كده استفدنا من الباب، باب الانتهاء، باب الانتهاء من المعاصي. الإنسان يفهم إن ترك المعصية من أسباب رقة القلب، وإن الإصرار على الذنوب والمعاصي من أسباب قسوة القلب. ماشي، وكأن الأبواب بتكمل بعض. يعني بتكلم باب الخوف من الله، كأن الخوف من الله هو دافع عظيم من دوافع ترك المعصية. في دوافع تانية، يعني في دوافع تانية إحنا ممكن إحنا نقولها لترك المعصية، زي مثلا إن الإنسان يستحي من الله، حب ربنا من أسباب ترك المعصية، الطمع في الجنة من أسباب ترك المعصية، الحياء من الله والحياء من الملائكة من أسباب ترك المعصية، الخوف من العقوبة من أسباب ترك المعصية، الخوف إن منزلة الإنسان يعني تنزل عند الله سبحانه وتعالى من أسباب ترك المعصية، التأمل والتفكر في قبح الذنب، قبح المعصية، هذا من الأسباب المعينة على الترك. في أسباب تعين الإنسان على ترك المعصية، البيئة، الصحبة. ماشي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هجر المعاصي، وأن يكتب لنا أجر المهاجرين الذين يهجرون ما نهى الله عنه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. طيب، طيب معلش، خلينا يعني نكتفي بهذا القدر، وممكن يعني نعمل مجلس بكرة إن شاء الله. مش هيبقى يعني كتاب الرقاق، هو مجلس الرقاق بيكون الاثنين والثلاث والاربع والخميس، فممكن بكرة بإذن الله يبقى في مجلس الساعة 6:30 برضو، لكن يبقى للأسئلة، يعني نحدد وقت يبقى المجلس كله خاص للأسئلة، وتبقى أسئلة يعني مش أسئلة فقهية، يعني اللي عنده بقى أسئلة حاجة خاصة مثلا، يعني الحاجة اللي أنا أقدر أجاوب عليها، يعني حاجة خاصة بالمجالس بتاعتنا، أسئلة عن المواضيع اللي بنتكلم فيها وكده يعني. لكن الفتاوى تسألوا حد إن شاء الله من أهل العلم، تسألوش حد من أهل الجهل زي كده يعني، تسألوا حد متخصص في الفقه يفتيكم إن شاء الله. طيب، جزاكم الله خيرا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.